أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته، وأعظم معجزاته القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم المشتمل على الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني والتشريعي والغيبي، يحدثك عن الغيب فيما مضى وفيما هو حاضر وفي المستقبل، وإعجاز علمي وطبي وفكري وتاريخي وجغرافي، وإعجاز تأثيري وإعدادي وعددي، تأثيري وعددي، في 12 نوع من الإعجاز. إعجاز لغوي، بلاغي، بياني، تشريعي، غيبي، علمي، طبي، فكري، جغرافي، تاريخي، عددي، تأثيري. الخمسة الأخيرة أو السبعة الأخيرة حديثة، يعني من قديم العلماء تكلموا في الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني والتشريعي والغيبي، كل هذا معروف، ما يحتاج إلى أدوات علم حديثة أو استكشافات أو حقائق علمية أو ناس يمتلكون أجهزة تجعلهم يصعدون إلى السماء أو يغوصون في المحيطات، كان معروفا وفيه عشرات الكتب. وكما أسلفت في خاطرة المغرب البارحة بأن الإعجاز العلمي مخفوء لهذا الزمان، لأن هذا العصر هو عصر العلم، هو عصر العلم. ما هو عصر اللغة ولا معرفة البيان أو الوقوف كثيرا عند الغيبيات، إنما التركيز فيه على العلم. ووجد العلم ليتنكر للإيمان، لكن النتيجة أن العلم دعا إلى الإيمان، وأن العلم دل على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته وعلى عظمته. وكتب العلماء الغربيون العلم يدعو إلى الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم. فهذا العلم أو الإعجاز العلمي، الله سبحانه وتعالى قال في سنريهم، والسين في اللغة العربية للمستقبل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد تبين. فمثلا سنريهم آياتنا في الآفاق، ما كان في إمكانات قبل هذا القرن، القرن العشرين، إنه الناس تصعد إلى الآفاق وتتعرف على الفضاء وتنزل للقمر، ويكون عندها أجهزة متطورة يتعرفون بها على المجموعة الشمسية وعلى المجرات وفوق المجرات سدم، وفوق السدم أفلاك، وفوق الأفلاك أكداس. بقول لك المجرة قرية صغيرة في الفلك اللي بيمثل مدينة، والفلك حاجة بسيطة جدا بالنسبة لمحافظة السدين، والسدين حاجة قليلة جدا بالنسبة لدولة الكدس. يعني بيشبه لك الكدس بأنه دولة، وفي داخله السدم محافظات، وداخل السدم مدن أفلاك، والأفلاك بداخلها قرى مجرات. وتخيل مجرة مثل مجرتنا المتواضعة المسماة بسكة التبانة أو الطريق اللبني، مشتملة على الأرض ومشتملة على مجموعة شمسية، سحل وعطارد والمشتري، ونقرأها وإحنا في المرحلة الابتدائية زمان في الستينات إن هم سبعة، وشوية اكتشفهم حاجة ورا حاجة يوصلوا 11 كوكب داخل مجموعة المجرة أو المجموعة الشمسية. وبعدين المجموعة دي يا أخواننا دي مجرتنا، والمجرة بتاعتنا دي إيه بالنسبة للمجرات؟ يعني المجرة متواضعة جدا. طب وانتوا اكتشفتوا لغاية دلوقتي كم مجرة؟ قالوا اكتشفنا حوالي 2 مليار مجرة. 2 مليار مجرة في جانب من جوانب الكون. ايه؟ قال يعني حاجة كده خفيفة جدا داخل الغلاف الجوي داخل السماء، يعني حاجة كده ما بين الأرض والسماء. يعني كل اللي انتم بتكتشفوه كله في تحت الأرض، تحت السماء الأولى، مفيش حاجة احنا نقدر نوصل لها. مثلا نقول لك ايه اللي في السماء الثانية ولا الثالثة ولا لغاية السابعة، لا، كله في نطاق معين دون السماء الأولى بكثير. وكلما طورنا أجهزتنا لنتعرف على المزيد من هذا الكون بما فيه من مجرات وسدم وأفلاك وأكداس، نجد الكون يسبقنا، يتسع، بحيث تطور الأجهزة لا يكفي ولا يكفي. احنا طورنا الأجهزة، عرفنا 2 مليار مجرة، عاوزين نعرف 3 مليارات. قبل ما نطور الجهاز يكون الكون اتسع. الكون في حالة اتساع دائم لا يتوقف. وذلك قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هم تعرفوا على أن الكون دائم الاتساع، تجد وإنا لموسعون أي جملة صغيرة دلت على حقيقة علمية كبيرة جدا. أكبر علماء الفلك قال: أنا لا أتصور كيف ينظر الناس إلي، لكني أنا أتصور حقيقة نفسي. ما استطعنا أن نصل إليه من علم بالنسبة لهذا الكون لا يعدو إلا أن يكون كطفل صغير وقف على شاطئ المحيط الأطلسي فوجد محارة أو صدفة فأخذ يتلهى بها ويتسلى بها دون أن يعرف عن هذا المحيط طولا أو عرضا أو عمقا أو كائنات شيئا. ما الذي يمكن أن يعرفه الطفل الصغير الذي وقف على شاطئ المحيط الأطلسي عن علم المحيطات؟ طول المحيط وعرض المحيط وعمق المحيط والكائنات الموجودة داخل المحيط لا شيء. قال كل اللي عرفناه عبارة عن صدفة صغيرة وإحنا على الشاطئ شفناها وقلنا إحنا توصلنا إلى ماذا؟ 2 مليار مجرة. ويبقى قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما توصل العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا نموذج للآفاق. وبعدين لما بيجوا يحسبوا ما بين مجرة ومجرة أو كوكب وكوكب أو نجم ونجم بيحسبوها بإيه؟ بآلاف السنين الضوئية، حاجة كده يعني. لما يجي واحد يقول يا عم دي أرقام فلكية، هي دي الأرقام الفلكية، آلاف السنين الضوئية. لغاية لما أقول لك بيننا وبين كوكب أو نجم الشعرى المذكور في القرآن وأنه هو رب الشعرى كام يا جدعان؟ قالوا 50,000 سنة ضوئية. خمسين ألف سنة ضوئية، وده بعض ما عرفوه ما توصلوا إليه. وبعدين يكتشفون حاجة، شوف احنا بنقرأ في القرآن عن السماء وأن الله عز وجل زينها بالنجوم، زيناها بمصابيح، فلما تبقى السماء صافية وما فيش سحب تقعد انت تبص سبحان الله ما هذه النجوم وجمال النجوم وكذا. لا مين قال لك انه دي النجوم؟ هذا مكان مر به نجم من النجوم يوما ما، وهذا موقعه. اللي انت بتشوفه في السماء مواقع النجوم، ولذلك القرآن لم يقل فلا أقسم بالنجوم، إنما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون، لو تعلمون مواقع النجوم. والنجوم متفاوتة صغرا وكبرا، نجوم، نجم من النجوم يسمى الطارق، له صوت، صوت ده عبارة عن طلقات مثل طلقات الإنسان على الباب، ترجع لوكالة ناسا الفضائية يجيب لك صوت الطلقات، تقعد تسمع كده طلقات النجم. هو في كتاب الله والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يا ثاقب اللي بيسميها العلم الثقوب السوداء. الثقوب السوداء وفي كتاب الله النجم الثاقب. ايه حكاية النجوم الثقوب السوداء هذه؟ لك نجوم كبرت في سنها، كل ما بيكبر النجم بيعظم جرمه وحجمه حتى يختفي ضوءه، فلذلك سميت بالسوداء. وبعدين تسير فتبتلع في طريقها ما تجد من نجوم أخرى، فيسميها العلماء بالشفاطات العظيمة أو مكانس السماء العظيمة. طيب الكلام اللي وصلوا لي ده موجود في القرآن؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الله أكبر، الخنس بتطلع إيه؟ النجوم وقد اختفى ضوءها، وتبدأ تمشي في رحلتها في مسيرتها وتبتلع ما في طريقها، الجوار الكنس مكانس السماء العظيمة أو شفاطات السماء العظيمة على حسب ترجمة العبارة. طبعا أنا بقول المترجم بدون أن أقول الألفاظ اللي هي بالإنجليزي، لعدم درايتي بالإنجليزي جيدا، هذه قديمة يعني. فبقول لك الترجمة بتاعت الجملة، مكانس السماء العظيمة. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. طب وبعد النجم هذا ينفجر بعد ما يشفط ويكنس عدد من نجوم السماء، يصل لمرحلة الانفجار والسقوط. وتقرأ في العلم عن انفجار نجم كذا وانفجار نجم كذا، وده وقع سنة كذا وده وقع سنة كذا، انفجارات للنجوم عظيمة. وهو قول ربنا عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صلوا عليه، صلوا عليه، قسم بالنجم إذا هوى. الانفجارات اللي بتقع في عالم النجوم وثابتة علميا كحقائق علمية وليست كنظريات، نحن لا نربط بين القرآن وبين أي نظرية إن لم تكن حقيقة علمية ثابتة، ونجد أنها مرتبطة بالآية وبدون تعسف في التفسير، لا بتبقى واضحة بوضوح الشمس. لما تقرأ التفسير القديمة في مثل قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يفسرها لغويا، والخنس يعني المختفية، والجوار التي تجري، والكنس يقول لك إن هي مرادفة للخنس. يعني هيجي الطبري أو القرطبي أو ابن كثير هيفسر لك الآية دي بالتفسير العلمي اللي توصل إليه العلم؟ لا، العلم توصل للحقيقة العلمية دي سنة كام؟ سنة في القرن العشرين. هو قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
ولذلك العلماء اللي عرفوا هذا دهشوا جدا، وهم اللي أطلقوا على هذا المصطلح على القرآن، القرآن المدهش، مدهش مع كل الحقائق العلمية اللي يتوصل إليها موجودة في القرآن. طب ومن أدرى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ والحقيقة الثابتة أنه أمي عليه الصلاة والسلام، لا عالم في الفلك ولا في الفضاء ولا في البحار ولا. أضرب لك أمثلة سريعة لأن الموضوع كبير، أنا قلت لك أمس يعني عشرات الكتب في الإعجاز العلمي، ولما حبيت أخذ زبدة ما في هذه الكتب عملت 50 محاضرة، كل محاضرة ساعة ونصف، عشان كده أبين جوانب من عظمة القرآن فيما يعرف بالإعجاز العلمي. فلما ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تعال ننزل كده من الآفاق وناخذ مثال في عالم الأرض أو في عالم النفس أو في عالم البحار، يدل لك على الحقيقة التي أقولها لك، أن الإعجاز العلمي هذا آيات في القرآن ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمها وهو النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. في حقيقة مرتبطة بعالم البحار اكتشفت سنة 1950، اللي اكتشفها عالم من علماء شرق آسيا اسمه تجاسات اسمه كده. العالم ده راح ياخد براءة اختراع انه توصل بعد 40 سنة بحث في عالم البحار والمحيطات، ولم يستطع ان يتوصل لهذه الحقيقة الا بعد ما اكتشفت الغواصات التي تصل من الانسان الى اعماق البحار والمحيطات، يركب الغواصة ويتعمق في البحار وهو يعني بيضمن انه يتنفس وكذا وكذا لغاية لما يخلص الجولة بتاعته ويطلع. فبيقول انا استطعت ان اكتشف الآتي: البحار العميقة جدا والمحيطات، نحن نرى على سطحها الموج، واحيانا يكون هذا الموج عاتيا، شويه رياح تخلي الموجه الله اكبر ممكن تبقى ايه في امواج كالجبال، تبقى تطلع الموجه كده بارتفاع عجيب، أعظم سفينة ممكن تكفأها. قال اكتشفت أن هذا الموج ليس بشيء قياسا إلى موج آخر داخل البحر أو المحيط، على بعد 1000 متر موج آخر، يعني بعد كيلومتر يعني موج آخر في المحيطات من العنف بحيث يعني لا يستطيع أن يتصدى له أحد. واكتشفت أن الإنسان إذا نزل إلى البحر تدريجيا تختفي منه الأضواء بحيث تختفي ألوان الطيف 7 تدريجيا، فيبدأ وهو ينزل إلى البحر يحاول أن يرى شيئا فلا يرى إلا خيالا، لا يكاد يرى شيئا، فإذا تعمق عاش في ظلمة دامسة كظلمة السماء الحالكة، وأغطش ليلها، ثم يجد من الكائنات في عمق المحيط ما الله به عليم، وهي في هذا الظلام الدامس جعل الله لها نورا فسفوريا في أجسامها فتبصر طريقها وتعرف غذاءها وتعيش على هذا النور الذي هو موجود في أجسامها. مجموعة حقائق علمية اكتشفها عالم جيولوجيا البحار تجسات وجاي ياخذ براءة الاختراع. بعدما أمضى عمره في تلك الحقيقة، وإلا عالم مسلم يقول له: هذا الذي أنت جئت به نحن نعرفه، هو عندنا في كتاب الله عز وجل، وتلا عليه الآية من سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله أكبر. كل اللي قالوا وعمل فيه قد كده مؤلف في آية بهذا الكم الصغير وكل الحقائق، انت اكتشفت ايه؟ في موج من فوقه موج، او كظلمات في بحر اللجي، يعني لابد تكون البحار عميقة او محيطات، لا يكون هذا في البحار الصغيرة ولا في الانهار، انما في بحر اللجي، لجي يعني عميق، البحر كل ما بيبقى لجي بروحوا يسموه محيط، في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج، او انت بتقول في بعد الف متر بعد كيلو في موج تاني، موج من فوقه موج وبعدين من فوقه سحاب، وبعدين قصة ان انت تختفي منه الاضواء السبعة اضواء الطيف هذه، يبقى من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض واختفاء الانوار تدريجيا اذا اخرج يده ما شاء ربنا لم يرها، لم يكد يراها دقة غير عادية، لم يكد يراها، انت بتشوفها خيال. وبعدين الجزئية الأخيرة في الآية بتحكي الجزء الأخير انه في الظلام الدامس في عمق المحيط كائنات بتمشي ولها ما ينور لها الطريق ويكشف لها الغذاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واحنا كمان يوصل بنا الامر ان احنا نتفرج على الاشياء دي في التلفزيون ونراها راي العين، ده غير اللي اكتشف ان عمق البحار مع البروده الموجوده الشديده كل ما ينزل الى العمق يجد دفئا، يضرب بآلة حادة في يده فيجد تحت سطح المحيط اللهب وهو يغطيه الماء، يعني تحت البحر نار، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن تحت البحر نارا. وده إعجاز علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم يكتشف هذا. وأنا أتفرج في البرامج العلمية لا رجل يضرب كده إيده والنار تطلع من تحت المية ولا يطفئها الماء، واللي هو كل شوية تلاقي بركان طلع من المحيط من المحيطات، وتفرج على الانصهار اللي طالع من البركان من وسط المية، جهنم والعياذ بالله. شيء عجيب. أهو دوا البحر المسجور؟ ده غير إذا البحار سجرت مع زلزلة الساعة. إن ده البحر المسجور والطور وكتاب المسطور في رد منشور والبيت المعمور والبحر المسجور. تحت البحر تلاقي حاجة مسجورة، عارف بالضبط كده زي الفرن بتاعت أمي وأمك، يعني إذا قبلت المصطلح، تلاقي كده النار تحت الرماد. الله أكبر. وكان زمان يقول لك روح يا ولد سجل الفرن، البحر المسجور. المهم تجاتات دوت لما قالوا له ده اللي انت اكتشفته عندنا في القرآن، قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد من انت؟ من 1400 سنة. لا لا، والنبي محمد ده كان بيملي غواصة؟ قالوا لا ولا شاف. ازاي وصل للحقائق العلميه دي؟ ده انا ما عرفتهاش غير من بعد 1950 لما بقى عندي غواصه. وبعدين انا صاحب الاختراع، ما تقوليش محمد دخل في حاجه ثانيه. ومين محمد؟ قالوا له ما عندهوش غواصه، ده نبي امي لم يتعلم في جامعه ولا كان باحثا ولا رحاله ولا شيء. قالوا له نقول لك على حاجه اكثر من كده؟ لا. قال ولا ركب البحر يوما، ولا ركب البحر يوما. كيف عرف محمدا؟ والله ما في احد سبقني الى هذه الحقيقه، ولا يمكن ان يصل اليها قبل 1400 سنه ولا حتى قبل 50 سنه. انما الذي دل محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة وحي السماء. إذن كان محمد صلى الله عليه وسلم موصولا بوحي السماء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم أكبر عالم في جيولوجيا البحار. هذا مثال. لو يقعد يستغرب كان عنده غواصة، كان عنده، أما هو بيبقوا يعني ما عندهوش خلفية. لأنه محمد ده أمي ولا غواصة ولا ركب البحر. لا، الحقيقة العلمية دي. وبعدين ما قالش لا دي غربية ولا لا، لا هي هي بمنتهى الدقة العجيبة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. القرآن الكريم حدثنا في آيات عن النفس كثيرة جدا جدا. في تأخذ كده من القرآن علم اسمه علم النفس أو الآيات الإنسانية غير الآيات الكونية. كل مادة تدرس فيها ما شاء الله وتعمل فيها رسائل علمية من هنا لما شاء الله. الآيات الإنسانية في القرآن، كان تقرأ مثلا في سورة الحج:
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
الآيات ذكرت حقيقتين علميتين حقيقة مرتبطة بالنفس الإنسانية وحقيقة مرتبطة بالتربة الأرضية وبنت عليها هذه النتيجة المكونة من خمسة عناصر ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وآية الحج في جزئها الأول المرتبط بالنفس الإنسانية كآيات سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين إيه قصة الإنسان الآيات الإنسانية لم يستطع العلم أن يتوصل لشيء عن تلك الحقيقة المذكورة في القرآن فيما يسمى بأطوار الجنين لغاية سنة 1950 الطب وكليات الطب بتدرس المعلومة دي استطاعوا يعرفوا حاجة فقالوا انه هو الانسان فعلا نطفة وبيبقى علقة ومضغة والمضغة تكون الجنين وبداخلها ينسب العظم، فجعلوا اللحم قبل العظم. وإلا بنت من البنات في كلية الطب أبوها شيخ محفظها القرآن، حافظ ثلث المؤمنون، اللي بتقول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحم. فقالت له يا دكتور العظام قبل اللحم، هو يقول لها واللحم وبعدين ينشب بداخل العظم. قالت له العظام قبل اللحم، ده موجود عندنا في القرآن. يتوقف الدكتور ويدخل ويبحث عن تلك الحقيقة ويجد فعلا إن العظام أولا وبعدين تكسى العظام لحما. ده كان دكتور بسيط يعني على مستوى نحن في بلادنا. إنما الحاجة الكبيرة قوي، عالم الأجنة العالمي اسمه كيث مور، ده بيسموه أبو علم الأجنة في العالم، أبو علم الأجنة، زي اللي بقول لك مثلا إيه كرتزين أبو الصهيوني. يبقى مين أبو علم الأجنة؟ كيث مور. لدرجة أن كتاب كيث مور في علم الأجنة بيدرس بكل اللغات الحية في كل كليات الطب في العالم، على سنة 1400 هجرية وما بعدها، يعني خلال النصف قرن اللي احنا فيه ده، استدعي الدكتور كيث مور الى المملكة العربية السعودية لمناقشته في بعض القضايا المرتبطة بعلم الأجنة. واللي قام بهذا الدور فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني الشيخ اليمني المعروف حفظه الله، حي يرزق، وطبعا من الناس اللي هم لجعوا إلى تركيا في نهاية المطاف يجد فيها قدر من الحماية والأمن، لأنه كان طالما أمريكا كانت تطالب برأسه وتدفع له يعني ملايين اللي يجيب لهم دماغ الشيخ الزنداني. فالشيخ الزنداني يقول والله احنا عندنا شوية آيات في القرآن الكريم بتتكلم عن النفس، عاوزين نشوف مدى ارتباط الآيات هذه بالحقائق العلمية، وحضرتك أبو علم الأجنة في العالم، فعاوزين نعرض عليك وتقول لنا يا رأيك في الكلام ده. احنا هنا في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبنعمل شوية أبحاث، وربنا علمنا في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وانت أهل الذكر في هذا، أهل الذكر يعني أهل الاختصاص، فما وجدنا أكبر منك في العالم نسأله في هذه الآيات. وبدأ يعرض عليه الآيات المرتبطة بعلم الأجنة فقط. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وآيات سورة المؤمنون، وآيات سورة الحج، وإذا كان ذكر له بعض الآيات الأخرى اللي هي فاطر أو غافر، بس في تخصصه هو. فوجد الرجل مذهولا، ما كيف كيف وصلتم إلى هذه الحقائق؟ أنا كعالم أجنة لم نعرف عن هذا العلم شيئا قبل اختراع مكبرات بنسميها الميكروسكوب. هذا الاختراع بيكبر لنا الحاجة آلاف المرات، واستطعنا نرى من خلال هذا الميكروسكوب. وبعدين برضو اخترعنا حاجة تانية اسمها السونار، يبقينا نتابع حمل المرأة. في حاجة كده فترة لا ميكروسكوب ولا سونار ولا أي شيء في الدنيا يبين لنا إن المرأة دي حامل أو غير حامل. فترة يمكن تصل لأسبوع كامل من بداية الحمل، مع إنه المرأة كان المفروض تحيض وهذا موعد حيضها، ما حضتش. طب نشوف، يمكن تكون حامل ما تعرفش، بيبقى فيها نوع من الاختفاء والغموض. هل ما هو ده برضه عندنا في القرآن، لما تقرأ يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض ده العلم اللي خاص بربنا سبحانه وتعالى، فترة كده أنت ما تعرف عنها شيء، وما تزداد عن فترة الإغاضة يشترك فيها علم المخلوق مع علم الخالق. ولما ربنا يقول ويعلم ما في الأرحام غير يعلم من في الأرحام، لأن السونار يعلم من في الأرحام، وتروح المرأة بتتابع الحمل عند الطبيبة أو الطبيب، والسونار بقى إيه؟ أيوه هو دلوقتي ليه أسبوع وثلاث أسابيع، أيوه هو دلوقتي في مرحلة التوتة، في مرحلة النطفة، في مرحلة كذا، في مرحلة العلقة، لا ما شاء الله ده طبيعة الحمل، لا ماشي كويس. فبدأوا يعرفوا ويصوروا الحمل في أطواره المختلفة. قالوا ده احنا توصلنا إليه خلاص، بس بعد ما اكتشفنا الحاجات اللي بتكبر لنا الأشياء آلاف المرات، لدرجة إن احنا نكتشف النطفة. النطفة دي عبارة عن حيوان منوي، ملايين الحيوانات المنوية تقعد تتفرج انت عليها كده في الفيديو قصير، تلاقي قذف المني قذفة واحدة فيها ملايين الحيوانات المنوية. فلما يكبرها لك تحس ان انت قاعد بتتفرج على المحيط الأطلسي، وكل الكائنات السمكية دي والكائنات البحرية بتجري. وبعدين الحيي المنوي او الحيوان المنوي اللي رأس وجسم وذنب وكلهم داخلين في سباق عنيف، مين اللي يصل إلى جدار البويضة وأقواهم هو اللي يصل، والقوي منهم البويضة تسمح له أنه يدخل وأنه يلقحها ويتم الحمل، ويبقى سلالة واحدة من بين ملايين السلالات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، سلالة واحدة. فدي موجودة برضو في القرآن. كل ده اكتشفناه بعد ما بقى عندنا الأجهزة دي في القرن العشرين، قبل كده ولا نعرف عنه حاجة. وبعدين لما اكتشفناه ما كناش قادرين نضع له مصطلحا دقيقا، نسمي بيه ايه ونسمي بيه ايه. المراحل دي ما كناش نعرف لها مصطلحات، نقعد نشبهها كده، نعمل لها تشبيه، نقول على مرحلة المضغة دي اللقمة المنضوغة. إنما القرآن كده يقول دي نطفة ودي علقة، وفي آية العلق يسميها العلق، نفس شكل دودة العلق، نفس خصائص دودة العلق، إن هي بتشبط دم الحيض زي ما دودة العلق بتشبط الدم منك عشان تتعالج بدودة العرق زي ما بتتعالج بالحجامة في شفط الدم. الله أكبر، علق وعلقة نطفة علقة تكبر شوية تبقى مضغة مثل قطعة اللبانة المنضوغة في الفم أو اللقمة المنضوغة في الفم. وبعدين آية الحج تقول مخلقة وغير مخلقة، ويبقى عندك الجزء العلوي فعلا مخلق وشكل الرأس والرأس لما فيها من أشياء، وبعدين الجزء الآخر اللي هو في الجسم غير مخلق. لا يمكن، impossible. بقى الكلام ده عندكم في القرآن من قبل 1400 سنة؟ الآن هل احنا لسه وصلنا اليه في القرن العشرين؟ انت بتتكلم ازاي؟ ما كان من كيف مور الا انه يبحث الايات دي ويطلب من الشيخ الزنداني انه يرجع السعوديه مره تاني ويعمل مؤتمر عن علم الأجنة في القرآن والسنة، ويرجع فعلا ويتعمل مؤتمر على مستوى عالمي فخم وضخم كبير جدا، وله كان يعني أصدقاء، وكيث مور هو واقف يتكلم بالآية ويتكلم بالرسم اللي موجود، يجيب الآية ويجيب الرسم على الشاشة، ودي كذا ودي يعني دي العلقة دي المضغة دي كذا، ثم يقول وما كان لمحمد أن يصل لمثل هذا قبل 1400 سنة، ويخبر به في هذا الكتاب إلا إذا كان موصولا بوحي السماء، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتضج القاعة الممتلئة بعلماء الدنيا بالتكبير، ويسلم كيث مور أكبر عالم الأجنة لمجرد أن اطلع على علم الأجنة في القرآن الكريم، ويتغير اسم كتاب علم الأجنة لكيث مور من كتاب علم الأجنة إلى كتاب علم الأجنة في القرآن والسنة. الله أكبر ولله الحمد. إعجاز، إعجاز العلم في القرآن شيء يفوق الوصف، يفوق الوصف. قل لي إيه اللي مثلا حصل دلوقتي؟ يمكن ما عملناش أي حاجة فيها تعقيدات ولا التواء ولا أبدا، الآية نفس الحقيقة العلمية بس موجودة في القرآن. بس إحنا كمسلمين برضو تأخرنا كتير. العلم كان بيقول على حاجة، كان بيقول الذرة لا تتفتت. الكلام ده يقعد لغاية القرن العشرين والعلم بيقول الذرة لا تتفتت، وبعدين يكتشف العلم إنه الذرة تتفتت وإنه عبارة عن نواة وإيه والإلكترون ونيترون، وإنه النواة دي عالم، وكبر لك النواة تقعد تتفرج انت على قشرة النواة وباطن النواة، وده الكترون وده نيترون ودي النواة ومركز النواة. مجرة دي مجرة؟ لا، دي ذرة، دي ذرة، فما بالك بالمجرة؟ وبعدين انت عندك ما هو أصغر من الذرة وما هو أكبر من المجرة، يعني ظن العلم يكون من الذرة إلى المجرة من الذرة إلى المجرة، وبعدين اكتشفوا أنه في ما هو أصغر من الذرة وفي ما هو أكبر من المجرة، وبعدين قالوا لا، العلم يقول أن الذرة تتفتت. رحنا احنا كمسلمين أيوة ده عندنا في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة يبقى الذرة تتفتت. الله، وانتم ما تعرفوش غير لما اقول لكم طب لما قاعدين تدرسوا كل السنين دي ان الذرة لا تتفتت، ولا ما تقولهمش يا جماعة لا الذرة بتتفتت بدليل فمن يعمل مثقال ذرة، اللي موجودة في سورة الزلزلة وموجودة في سورة النساء ان الله لا يظلم مثقال ذرة. المثال الثاني في آية الحج بعد ما ربنا ذكر الآية النفسية ذكر آية عن الأرض أن وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي آية فصلت من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويجي العلم يثبت إن الأرض فعلا بتبقى ميتة وإنه بتحيا بالمطر، ومش الأرض فقط ده داخل الأرض ملايين الكائنات اللي بتكون ميتة ولمجرد ما ينزل المطر كل ده بيحيا. وبعدين اهتزت وربت انت ممكن تفسرها على انه مجاز، ابدا مجاز لغايه لما العلم اثبت انه هي فعلا بتهتز وان هي بتربو. وانا اتفرج على فيديو من الفيديوهات العلميه اشوف الارض وهي بتربو مع نزول المطر بصوره واقعيه حقيقيه لدرجه بتشوف كده الارض يعني تكاد تعطيك يعني هي بدل ما هي مثلا مستوية هكذا مسطحة تشوفها وهي تربو تروح مديك حاجة زي الربوة. اهتزت وربت وتم تصوير هذا الاهتزاز والربوة للأرض في لحظات في كثير من المناطق والغابات في مناطق يعني مختلفة من الأرض بما أكده القرآن اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اهتزت وربت كما فعلت فصلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. مثال من أمثلة البعث إنه أهو الأرض بتبقى ميتة وربنا بحيها والكائنات اللي داخلها بتبقى ميتة وربنا بحيها. إيه ولا إيه ممكن يتحكى عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ سنريه آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إعجاز علمي، الإعجاز من داخل الإعجاز العلمي القرآن لما يحدثك عن الطب إعجاز طبي. أنا مش هتعمق لأنه خلاص وقت الدرس والشروق لدينا، لكن لما عالم الطب القديم كان اسمه جالينوس وكان بيستدعى ليكون طبيبا للحاكم أو اسمه أمير المؤمنين أيام الدولة العباسية، وكان الملوك او الامراء المؤمنين دول يعني يقربوا العلماء شويه يعني مش زي دلوقتي يعني. فكان في مجلس امير المؤمنين احد العلماء ودخل الطبيب هذا جاليلوس يعالج خليفه المسلمين وامير المؤمنين. فبيسال العالم المسلم هل تجدون شيئا من الطب في كتابكم؟ فقال نعم، إن الله عز وجل جمع لنا الطب في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال هل تجد ذلك في سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فاعلا ما ملأ ابن آدم عن شر من بطنه يكفي ابن آدم من الدنيا لقيمات يقن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فقال جليلوس: والله ما ترك كتابكم ولا نبيكم للطب شيئا. انت قلت ده آية، نص آية من سورة الأعراف مع حديث، ده هو الطب عندنا كله. إنما يوجد أمثلة كثيرة. عجاز اسمه الطب بقى في القرآن وفي السنة. انت عجاز مثلا التاريخي، إن القرآن يحدثك عن التاريخ، شوف في الماضي والحاضر والمستقبل، يحدثك عن أمثلة للجغرافيا. في علم الجغرافيا مثلا حاجة اسمها أدنى الأرض وأعلى الأرض ونسبة الأرض من سطح البحر. فيقوم العلم يقول إنه الأرض المنخفضة جدا عن سطح البحر اللي عند البحر الميت، والبحر الميت ده هو البحر اللي نشأ فوق هلاك قرية سدوم وعمورة اللي كانت بتاعت قوم لوط. لما ربنا قلب القرية بقرية سدوم وعمورة بقى فوقها البحر الميت، ولذلك سموه الميت وغير متصل بأي بحر من البحار ولا في كائن من الكائنات ولا شيء. وإنه هناك الأرض دي في مستوى منخفض جدا من بقية الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا في صدر سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهل نظرات سريعة على هذه الآيات اللي فيها إعجاز علمي، إعجاز جغرافي، إعجاز تاريخي، إعجاز غيبي، إعجاز مستقبلي؟ وغلبت الروم ده واقع، يوم ما نزلت هذه الآيات الروم كانت مهزومة من الفرس. الروم أهل الكتاب، أوروبا قبل ما تلحق. الفرس مجوس عبدة النار. لما غلبت الروم وهم أهل الكتاب، من الفرس اللي هم مجوس، من اللي فرح؟ المشركون. ومن اللي حزن؟ المؤمنون المسلمون. ليه؟ المشركون قالوا الفرس عبدتناه واحنا عبدت اوثان، فاحنا بيننا شبه. والروم اهل كتاب ومحمد اهل قران، فبينهم شبه. واللي خلى المجوس ينتصروا على الروم أهل الكتاب يخلينا احنا المشركين ننتصر على أهل الإسلام. الحكاية دي فرحت المشركين وأحزنت المسلمين. عشان كده ربنا نزل الآيات دي. غلبت الروم في أدنى الأرض، ده الموقع اللي حصلت في القتال ما بين الفرس والروم، كانت أدنى الأرض تحت سطح البحر بحوالي مش عارف 50 قدم، 150 قدم، هي منطقة المنطقة دي كمعلومة جغرافية لم يستطع العلم أن يتوصل إليها إلا في العصر الحديث، إن المنطقة اللي كان فيها الموقعة القتال ما بين الفرس والروم في أدنى الأرض. العلماء القدامى يقول لك أدنى الأرض يعني أقربها، يفسروها كده الدنو يعني القرب، لكن لا ده طلعت أدنى بمعنى منخفضة عن سطح البحر، بمعناها أدنى يعني أدنى مش بمعنى أقرب. أنا لما بفسر الآية دي بجيب المعنى القديم بقول قال فيها ابن كثير أدنى بمعنى أقرب يعني أقرب حاجة لبلاد العرب، وبعدين أجيب المعنى العلمي الحديث إنه أدنى إنه هي أكثر مناطق الأرض انخفاضا. وإذا تذكرت الرقم اللي قالوه إنه أقل من سطح الأرض مش عارف 180 قدم ولا كذا، أقول يبقى غلبت الروم في أدنى الأرض. أدي الإعجاز الجغرافي. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يبقى ده اسمه إعجاز غيبي، إعجاز مستقبلي. لما حضارة تسقط أو دولة تغلب دي محتاجة عشان تنهض مرة أخرى عزلها تقريبا كده نص قرن. إنما ربنا يقول لا دي هتنتظر في بضع سنين، هتنتظر في بضع سنين. الله أكبر. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لما المشركون فرحانين قوي في هزيمة الروم وغلبت الفرس، راح لهم سيدنا أبو بكر في مجلس من مجالسهم قال له اسمع أبو بكر، زي ما الفرس غلبوا الروم احنا هنغلبكم. قال لهم ما حصلش. وبعدين انتوا فرحانين قوي كده يعني ان الروم غلبت والفرس غلبوا، طب ان شاء الله الروم هتغلب الفرس وقريبا جدا. قال يا راجل، قال له والله القرآن بيقول كده، وما دام القرآن يقول كده يبقى هيحصل كده. قال له تراهن يا أبا بكر على راهن، ما كانش الرهان بقى حرام. قال له 5 سنين واللي ما غلبت الروم فارس يبقى أنا لازم أخسر الرهان اللي معاي. قال له تراهن علي يا أبا بكر؟ قال له أراهن مثلا على 100 من الإبل. بس سيدنا أبو بكر اتسرع في إيه؟ قال له 5 سنين. عدوا 5 سنين وإلا فرحة المشركين تتجدد. ها يا أبا بكر، عدوا 5 سنين ولا غلبتش الروم الفرس، مين اللي حل المأزق ده لسيدنا أبو بكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له لماذا قلت هذا يا أبا بكر؟ ألم يقل الله عز وجل في بضع سنين؟ ما البضع في لغة العرب؟ قال من 3 إلى 9. قال له ليه أنت قلت 5؟ يا أبا بكر زد في الأجل وزد في الرهان، روح قل لهم إنه بدل ما 100 من الإبل هيبقوا 200، وبدل ما 5 سنين يبقوا 9، لأن البضع يصل ل9. يبقى أنا استرعت لما قلت 5 سنين، هي في بضع سنين من 3 إلى 9. فراح عمل كده أبو بكر وقبل زيادة الرهان وزيادة الأجل، فلم يأتي العام الثامن إلا والروم قد غلبت الفرس. يبقى ده إعجاز ولا مش إعجاز؟ وإعجاز غيبي مستقبلي. يبقى غلبت الروم في أدنى الأرض، أدي جغرافيا في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أدي الإعجاز المستقبلي أو الغيبي هم، وفي بضع سنين محددة، مع أنه بكل المقاييس الحربية العسكرية عشان الإمبراطورية تسقط وتقوم في خمس في تسع سنين، خلاص ربنا قال في بضع سنين. وبعدين بيختم الآية بقوله لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عارف لما تقرأ في كتب التفسير القديمة يقول لك أيوه، زي ما المشركون فرحوا لانتصار الفرس على الروم، المسلمون فرحوا لانتصار الروم على الفرس لأنهم أقرب إليهم من المشركين وعبد الأوثان. والكلام ده مش منضبط قوي. أما ليه الموضوع؟ في اليوم اللي انتصر فيه الروم على الفرس كان نفس اليوم اللي انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر الكبرى، نفس التوقيت. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هناك الروم انتصر على الفرس، وهنا المسلمون ينتصرون على المشركين في غزوة بدر. وده يفكرني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قرأ سورة القمر وهو في مكة، وفي السورة في أواخرها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويقعد سيدنا عمر خلال ال 13 سنة بتاعت مكة، يا رب مين الجمع؟ ويهزموا فين؟ ويولون الدبر فين؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، تنزل في مكة ولغاية لما تيجي غزوة بدر ويلاقي عمر الواقف قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، يجد يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللي كنت بتدور عليها يا عمر قبل 10 سنين أهي، إعجاز علمي غيبي مستقبلي. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وكم لله من وعود في القرآن لا تتخلف أبدا، ومنها نصره لهذا الدين وانتشاره في ربوع العالمين. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين يكلمنا عن الفرس والروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، اتفرجوا عليهم أهو، انتوا في كندا جنبيكوا أمريكا، روحوا لغاية أوروبا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل دنيا دنيا. دنيا غرورة وكدامة زي السوائل اللامة، دنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عرفوا عن الآخرة وهم عن الآخرة هم غافلون. ودي اللي بتفكرك بالآية في سورة الأنعام، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. زي الآيات والنذر الموجودة الآن، بلد تلاقي فيها درجة حرارة 45 وجنبها فيضانات، وجنب الفيضانات برد نازل زي الكرات الصغيرة والكبيرة، وآيات الفيضانات شغالة في العالم الآن، الله أكبر. طب دي مش آيات؟ ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أبدا، ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم إيه؟ أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف الدنيا، شوف الدنيا في بلاد الكفر، عندهم من الذرة للمجرة، وعندهم من الإبرة للصاروخ، وعندهم حضارة ونضارة، وعندهم وعندهم وعندهم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وده اللي بيخلي الرجل الشرقي يجي إلى بلاد الغرب يبقى مش عاوز يرجع لبلده حتى يزور بلده. والأجيال تضيع والعيال تروح. لا يا أخوانا، خلوا بالكم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، بمعنى سنأخذهم. ولسه دي جاية وهم عارفينها ومتوقعينها، وقال لك إنه هنا في بركان وهنا في زلزال وهنا في مش عارف إيه وحاجات دخيل العصير وإعصار فيه نار، وشوف الغابات اللي عادة تحترق، وشوفوا أمريكا النهاردة في ولاياتها كل ولاية من الولايات فيها نذر عجيبة، لدرجة إن الأمر يعني مش عارفين يعملوا إيه. هم أمام هذه الآيات اللي بتيجي من عند ربنا محدش بيعرف يعمل حاجة. شوف إحنا قاعدين نتكلم عن الصين والتقدم اللي في الصين، طب شوية فيضانات في الصين دلوقتي مخليهم إيه؟ طيب لما جت كورونا 19، كوفيد 19 أو كوفيد 9، الكورونا سنة 2019، حد قدر جنب الكورونا يعمل حاجة؟ الدنيا كلها وقفت. تخيل هذا الميكروب الذي لا يرى بالعين المجردة عطل الدنيا قد إيه، وتوقف الطيران، توقفت الرحلات، والحياة بقت أعوذ بالله من غضب الله. شوف إحنا كمسلمين لما رحوا منعين الحرمين ومنعوا الحج والعمرة وفي الصلاة قفلوا الجوامع، ولما فتحوا الجوامع وقف كل واحد بينه وبين الثاني مش عارف قد كده متر ونص. عشان ايه؟ عشان كوفيد 19 كورونا. وتعالى خلقي مات ويجوا مش قادرين يتنفسوا وكذا وكذا. وهو دلوقتي بيكلموك عن التحول للكورونا اللي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي 200 عالم قاعدين يناقشوا المسألة وبيشوفوا هيقدروا يعالجوا الموضوع ده، وبدأوا يدورون على تطعيم، ولسه ما انتشرش في العالم لكن انتشر في بعض الولايات الأمريكية، وحاجات تانية ظهرت في الصين. وربنا يستر، ربنا يستر، ربنا يستر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حياكم الله. طولنا عليكم عشان كل حتى ما رضيتش أقول الدعاء. أيوة سبحانك الله وبحمدك،
بارك الله فيك،
الله يحييك،
بارك الله،
حياكم.